بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حا قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك: سمع أبا زرعة يحدث عن جده جرير أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلازلنا في كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله رحمة واسعة، وأورد هنا هذا الحديث، بوّب له بعض أهل العلم باب: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي على نص الحديث. ساق بسنده فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قد تقدم معنا كثيرا، ثقة أخرج له الجماعة إلا الترمذي، ومحمد بن المثنى ثقة أخرج له الجماعة، ومحمد بن بشار كذلك، عن محمد بن جعفر وهو غندر ثقة أخرج له الجماعة، عن شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث ثقة أخرج له الجماعة. قال: وحدثنا، هذا إسناد آخر، عبيد الله ابن معاذ وهو العنبري ثقة أخرج له الجماعة، واللفظ له، أي الذي أورده المصنف، وهذا من دقة مسلم رحمه الله، قال: واللفظ له، أي ليس بلفظ أبي بكر بن أبي شيبة، وإنما بلفظ عبيد الله بن معاذ. قال حدثنا أبي، وأبوه كذلك ثقة أخرج له الجماعة. قال: حدثنا شعبة عن علي بن مدرك، وعلي بن مدرك ثقة أخرج له الجماعة. قال: سمع أبا زرعة، وأبو زرعة هنا هو حفيد جرير، أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير، عن جده جرير وهو ابن عبد الله، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هنا جرير هو صاحب الأمر في الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استنصت الناس، وجرير أسلم على الصحيح في شهر رمضان من العام العاشر، وهذا كان في حجة الوداع، هذا الأمر كان في حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا حجة واحدة، وهي حجة الوداع، وسميت بحجة الوداع أن النبي عليه الصلاة والسلام ودع فيها أصحابه وأمرهم بأخذ مناسكهم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لجرير: استنصت الناس، يعني اطلب منهم أن ينصتوا، من الإنصات، اطلب منهم أن ينصتوا، والإنصات هو الإصغاء، الإصغاء. وهل هو السماع؟ قالوا: لا، يفرق عن السماع بأن السماع هو طلب الاستماع، أما الإنصات فهو طلب السكوت، الإنصات هو طلب السكوت سواء سمع أو لم يسمع، يعني مع سكوته أراد أن يسمع أو لا، أما الاستماع فهو طلب السماع. قال: استنصت الناس، والمراد بالناس من كانوا معه عليه الصلاة والسلام في حجه. ثم قال، أي بعد أن سكت الناس وصمتوا وأنصتوا للنبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم بهذه الوصية العظيمة، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أولا، هذا الحديث يدل على أدب عظيم من آداب المجالس، وهو الإنصات للمتحدث، الإنصات للمتحدث. ولا تصلح المجالس التي يكثر فيها اللغط وتضارب الأصوات وكثرة الكلام حتى لا يكاد المتحدث يفقه ما يقوله له جاره، أو السامع لا يفقه ما يقوله المتحدث من كثرة تداخل العبارات، فإن من الأدب الإنصات. ولذلك قيل فيما ذكر في بعض الكتب أن إياس بن معاوية، وهو القاضي المشهور، قال لأحد الناس الذي كان جليسا له، قال: لا أصلح أن أجالسك ولا تصلح أن تكون جليسا لي. قال: ولما؟ قال: لأنك لا تنصت وأنا لا أستطيع على السكوت، يعني أنت لن تسكت وأنا لن أسكت، كلانا يريد أن يتحدث، فهذا يصعب. وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وكثير من الكلام لا يفهم بسبب عدم الإنصات وحسن الاستماع، وإنما يأخذ نصف كلمة ويبادرك بالجواب وأنت ما أتممت العبارة، وهذا بلا شك ليس من أدب الإنصات والاستماع. فعندما استنصت النبي صلى الله عليه وسلم الناس، قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي لا تكونوا بعدي، سواء كانت هذه الوصية كانت من النبي صلى الله عليه وسلم لما بعد ذلك، أي بعد الحج ونحوه، أو لما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله بعدي كفارا هذه محتملة، إن كانوا يستحلون هذه الدماء فهذا بلا شك أن استحلال الدماء كفر مخرج من الملة، أو يكون المراد: لا ترجعوا بعدي تفعلون فعل أهل الكفر، تفعلون فعل أهل الكفر. وقيل: لا ترجعوا بعدي فتفعلون أفعالا تكفرون بها فيضرب بعضكم رقاب بعض. لماذا نحن نقول هذه التعليلات؟ نقول هذه التعليلات ردا على مذهب الخوارج الذين يقولون بالتكفير بالمعصية، إنسان إذا فعل الكبيرة كفر، يعني ضرب الإنسان لأخيه أو ما يحصل من قتال بين الإنسان هذا ليس بكفر مخرج من ملة الإسلام، لأننا لابد أن نأخذ بجميع النصوص. الله جل وعلا قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سماهم مؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إذن هذه الآيات تدل على أن القتال إن حصل فإن هذا لا يعد كفرا مخرجا من الملة، فلا مستمسك للخوارج بهذه أو بهذا النص، لأنهم يأخذون ببعض النصوص ويتركون بعضا. وأحق الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل السنة الذين يأخذون بجميع الأحاديث ليس بالأهواء، يأخذون ببعض الأحاديث عن هوى ويتركون بعض الأحاديث، وإنما يأخذون بجميع الأحاديث. فهذا فيه تحذير من الاقتتال بين المسلمين، وفيه أيضا تحذير من دواعي الاقتتال بين المسلمين وهو ما يحصل من اختلاف يؤدي إلى هذا القتل ويؤدي إلى هذه إلى هذا التضارب الذي يحصل بين المؤمنين، فإن هذا من عمل أهل الكفر ليس من عمل أهل الإسلام، ليس من عمل أهل الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث في هذه الأمة وهي أمة ممزقة يقتل بعضها بعضا، تعيش على قانون الغاب، القوي يأكل الضعيف. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الإسلام يجمع المسلمين على كلمة واحدة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وهذا هو الذي يريده منا دين الإسلام، أن نجتمع وأن لا نتفرق وأن نكون مع الجماعة الذين أمر الله جل وعلا بالاعتصام بطريقهم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ما هو الصراط المستقيم؟ هو جماعة المسلمين، هو الالتزام بجماعة المسلمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الافتراق قال: لو ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: في رواية الجماعة، في رواية الجماعة. فكل فرقة أو كل فكر أو كل فهم أو كل حزب يخالف ويفارق أو كل تحزب يخالف أو يفارق جماعة المسلمين فهو سبب من أسباب تفرق الأمة، وهو أمر مذموم. مهما اختلفت الشعارات أو رفعت العبارات أو انضووا تحت كثير من الجمل والكلمات، فإن التحزب والتفرق أمر مذموم شرعا لا مسوغ له. لا يوجد في دين الإسلام أحزاب، لا يوجد في دين الإسلام جماعات، جماعة واحدة هي التي تتبع النبي عليه الصلاة والسلام. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهذا أمر مهم. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم حذر الصحابة رضي الله عنهم، والتحذير للصحابة تحذير لمن جاء بعدهم إلى يومنا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بأن لا نستعمل ولا نتخذ طريقة الكفار في الاقتتال فيما بيننا وفي قتل بعضنا لبعض وفي نحو ذلك من الآثام العظيمة. وحال الأمة اليوم للأسف الشديد هو مخالفة لهذا الحديث، فبعضنا يقتل بعضا، فنحن القاتل ونحن المقتول ونحن الذي يقبر ونحن المسجى للأسف الشديد. وهذا كله من آثار مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. نعم.
قال: وحدثنا عبيد الله ابن معاذ قال قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
نعم. ثم أورد طريقا آخر بنفس الإسناد السابق قال فيه بعد ذلك: حدثنا شعبة عن واقد بن محمد وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والنسائي عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، أي بمثله بمثل ما سبق، أي بلفظه، أي بلفظه. والحديث يعني مما أيضا يستفاد منه الحديث أن الواجب على طلاب العلم الإنصات حال التوجيه وعدم التشاغل، والتشاغل ليس بالكلام فقط، وإنما كل مشغل عن العلم فهو صارف عن الفائدة. كل مشغل عن العلم سواء كان الأخذ بطرف الثوب أو كان تعديل الهندام أو كان بالجوال أو كان بالإشارات أو بنحو ذلك، كل هذه من الصوارف عن الفائدة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قام وتكلم مباشرة، وإنما قال استنصت الناس حتى يعلمهم حتى يخبرهم عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل أن الإنصات سبب لحصول العلم. ولذلك عد العلماء، وابن القيم ذكر هذا، وقبل ابن القيم سفيان وغيره ذكروا أن أول العلم الإنصات، أول العلم الإنصات، أن تنصت ثم تسمع، تسمع الفائدة فتكتب الفائدة وتقيدها وتحفظها بعد ذلك وتعمل بها بعد ذلك. فهذه هي مراتب تحصيل العلم. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: ويحكم، أو قال: ويلكم، لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض.
نعم. ثم ساق الحديث بإسناد آخر، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن جعفر، ومر معنا هذا الإسناد. قال: ويحكم، أو قال: ويلكم. ويح وويل، جاء في بعض الآثار أن ويل واد في جهنم أو نحو ذلك، وهذا من الأمور الغيبية، لكن عند أهل اللغة أن ويح وويل هي من ألفاظ الترحم والتعجب. ويح من ألفاظ الترحم والتعجب، ولا يراد بها الدعاء، لا يراد بها الدعاء، وإنما هي من ألفاظ التعجب والترحم بمن يحصل منه هذا الفعل، أي الرحمة له. قال عليه الصلاة والسلام: ويحكم، أو قال: ويلكم، يتعجب من هذا الصنيع، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم.
قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن واقد.
نعم. ثم ساق الإسناد الحديث بإسناد آخر، قال حدثنا حرملة بن يحيى وهو صدوق أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه قال أخبرنا عبد الله بن وهب وهو ثقة أخرج له الجماعة قال حدثني عمر بن محمد وهو ثقة قال أن أباه حدثه عن ابن عمر. نعم، سبق هذا.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية حا قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
ثم ساق الإمام رحمه الله بإسناده إلى حديث آخر بوب له بعض أهل العلم باب الطعن في النسب والنياحة من الكفر، فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير ثقة أخرج له الجماعة قال وحدثنا ابن نمير وهو محمد بن عبد الله وقد سبق قال حدثنا أبي ومحمد بن عبيد، محمد بن عبيد ثقة أخرج له الجماعة عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن صخر أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد تقدم معنا قول الناظم: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر بن عباس وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، هؤلاء السبعة هم أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو هريرة روى عنه أكثر من 5000 حديث. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس، اثنتان يعني أمران كائنان في الناس أي موجودان، كائنان في الناس أي موجودان، قال هما بهم كفر، هما بهم كفر. الطعن في النسب والنياحة على الميت، الطعن في النسب والنياحة على الميت. طيب، هذا الحديث يدل على تحريم أمرين عظيمين. أما الأمر الأول فهو الطعن في النسب، وهو القدح في نسب الناس بأن يقول نسب فلان غير صحيح من غير دليل ولا برهان، أو يقال أن فلان نسبته لعائلة كذا نسبة باطلة، أو لا تصح نسبة فلان، أو فلان ليس من آل البيت، وهذا يكثر من غير دليل ولا برهان. فإن الناس مؤتمنون على أنسابهم، الناس مؤتمنون على أنسابهم، فلا يجوز أبدا التشكيك في نسب فلان من الناس بغير دليل ولا برهان ولا تحقيق، إن هذا الفعل لا يصح. فقال اثنتان في الناس هما بهم كفر، على ماذا يتوجه قوله صلى الله عليه وسلم هما بهم كفر؟ إما أن يقال إن هذا للمستحل، أي من يستحل الطعن في الأنساب فهذا يستحل محرم، واستحلال المحرم كفر. أو أن يقال إن هذا من أعمال الكفار، هذا من أعمال أهل الكفر. أو أن يقال إن هذا من كفر النعمة، فهو الكفر دون كفر، الكفر الأصغر غير المخرج من الملة. وهو يدل على خطورة الطعن في الأنساب. الطعن في الأنساب أمره عظيم. لماذا؟ لأن أولا يقع الإنسان فيه بالتخرص والكذب، أن يقال فلان ليس من عائلة كذا، هذا فيه كذب وفيه تخرص لم يبنى على دليل، إنه مجرد طعن. والأمر الثاني أن هذا مما يحزن المؤمن، ولا يجوز للمسلم أن يحزن أخاه، فإنه إن طعن في نسبه أحزنه ذاك وأدى إلى الشقاق، وكل أمر أدى إلى الشقاق وإلى إغار الصدور فهو شرعا محرم، وشرعا محرم لا يجوز. إذن لابد أن نتنبه إلى أن أولا أن الإنسان إذا انتسب إلى قبيلة أو انتسب إلى عائلة أو إلى جد أو نحو ذلك، ولم يكن هناك دليل على عدم صحة هذا الانتساب، فإن الأصل أن انتسابه صحيح، وهو مأمون على هذا الأمر، فلا يجوز أن يطعن فيه. الأمر الثاني، هل نعتني بالأنساب؟ نعم نعتني بالأنساب، وليس في هذا شيء من الافتخار والكبر أبدا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث أنه قال تعلموا من أنسابكم ما تصلوا به أرحامكم، تعلموا من أنسابكم ما تصلوا به أرحامكم. والأمر الثالث أن هذا الانتساب والنسب تتعلق به أمور كثيرة، منها صلة الأرحام، ومنها الدية على العاقلة كما هو معلوم، ومنها أمور أخرى. إذن لا يجوز للإنسان كما مر معنا في الأحاديث الماضية أن ينتسب إلى غير أبيه وأن يترك نسبه، ولا يجوز للآخر أن يطعن في نسب فلان من الناس. فلو قال قائل أنا من قبيلة كذا، فإن الأصل أنه من هذه القبيلة. ثم هناك أيضا من الفضائل ما تتعلق بالأنساب، فمثلا ورد في فضائل أهل عمان مثالا، جاء الحديث في بيان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لهم أو ذكرهم بما يمدحون فيه، جاء في فضائل أهل اليمن، جاء في فالطعن بأن فلان ليس من كذا، هذا كأنه يقول أن ليس له هذه الفضائل ونحو ذلك. وأشد من ذلك ما يتعلق بنسب آل البيت، لأن الانتساب إلى آل البيت هذا يلزم منه زيادة المحبة، أنت تحبه لأنه مؤمن وتحبه لأنه من آل البيت. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بذلك، الله الله في أهل بيتي. والأمر الثاني أنه لا تجوز له الصدقة، محرمة عليه إن كان من آل البيت. ويتعلق بهذا لو كان فقيرا فماذا يصنع؟ بعضهم قال يأخذ من صدقة آل البيت إن لم يعط الخمس. إذن هناك مسائل متعلقة بقضية الأنساب. قال والنياحة على الميت. النياحة على الميت هو ما يحصل من اعتراض وعدم رضا والاستطراد في ذكر فضائل الميت على وجه الاعتراض والحزن وما يتبع ذلك من شق للجيوب أو من لطم للخدود أو من نشر للشعور ونحو ذلك، فإن هذا كله من النياحة المحرمة التي لا تجوز. ولماذا النياحة لا تجوز بهذه الصور؟ لأن فيها اعتراض على قدر الله جل وعلا الذي قضاه. الله جل وعلا قال كل نفس ذائقة الموت. فعندما تأتي المرأة فتعترض وتشق ثوبها أو تلطم خدها أو تنتفى أو تقطع شعرها أو نحو ذلك، فإن هذا فيه عدم الرضا بما قضاه الله سبحانه وتعالى. فإذا النياحة أمرها كذلك محرم.
نعم. قال حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه أنه سمعه يقول أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قال منصور قد والله رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة.
ثم ساق حديثا آخر وهو يتعلق بالعبد إذا أبق عن صاحبه، فقال حدثنا أبو بكر بن أبي نعم قال حدثني علي بن حجر السعدي وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية الأزدي ثقة أخرج له الجماعة عن منصور ابن عبد الرحمن وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله عن جرير وهو الصحابي الجليل أنه سمعه يقول أي سمع جريرا يقول أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. أيما عبد أبق من مواليه، أبق يعني هرب خرج، قال فقد كفر حتى يرجع إليهم، وهنا المراد به الكفر دون كفر، أي ليس الكفر المخرج من الملة، ما لم يكن مستحلا لذلك فإنه لا يجوز له، محرم عليه أن يهرب من سيده، فإن استحل ذلك فيبقى على اللفظ الوارد، وإلا فإن المعنى الكفر دون كفر أي أن هذا من الأمور العظيمة. قال منصور قد والله رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة. هذا الكلام من منصور بن عبد الرحمن يقول هذا الحديث أيما عبد أبق من صاحبه فقد كفر هذا الحديث يقول أنه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة. لماذا؟ البصرة كانت فيها الخوارج وفيها المعتزلة، فإذا سمعوا بهذا الحديث تمسكوا به على مذهبهم الباطل، تمسكوا به على مذهبهم الباطل في التكفير بالكبيرة، في التكفير بالكبيرة. فهو يقول أن نرويه نحن الآن بقول جرير، أنه موقوف عن جرير، وكونه ينقل عن صحابي سيكون أيسر وأهون في نظر منصور بن عبد الرحمن من أن يقال هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه حجة لا يجوز مخالفتها. وبغض النظر عن صحة مسلك منصور في أن يكتم هذا الأمر لمصلحة يراها، أو أنه لا يجوز الكتمان ويجب إعلان الحق، وأننا لا نترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لفهم بعض أهل البدع والضلالات، بغض النظر عن هذا، هذا الفعل منه فيه حرص السلف على دفع المفاسد وعلى عدم التمكين لأهل البدع، وهو نظر عميق جدا. وهذا الأمر فيه بيان أن بعض العلم قد يكتم، ولذلك قال أهل العلم: ليس كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال يقال في جميع الأحوال. ليس كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال يقال في جميع الأحوال، وإن من العلم ما يكتم، بل من العلم ما يجب كتمه. وهذا العلم الذي يجب كتمه لمصلحة راجحة عظيمة أعظم من قضية تأدية هذا العلم، وإلا فالأصل أنه لا يجوز كتمان العلم، هذا هو الأصل. ولذلك جاء في الحديث: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. وقد كتم بعض الصحابة بعض الأحاديث لمفسدة ما قد يعني تستعمل في غير موطنها الصحيح وبغير فهمها الصحيح، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد من هذا كله أن الأصل هو عدم الكتمان، وهذا اجتهاد من منصور بن عبد الرحمن رحمه الله لما رأى من تمكن الخوارج ومن وجودهم، فلم يشأ أن يعطيهم حديثا مرفوعا يتمسكون به أو يتمسكون على باطلهم بهذا الحديث. طيب، يبقى السؤال: هل هذا الحديث يتضمن معنى باطل؟ الحقيقة لا يتضمن معنى باطل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا حقا، ولكن حتى أفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن أفهم جميع الأحاديث وأن أجمعها، فإن الباب إن لم تجمع أحاديثه لم يتبين فقهه، لم يتبين فقهه، وإلا حالنا كحال من يستدل بويل للمصلين ويسكت، فصار هذا عذاب وويل على من يؤدون الصلاة. وهذا هو حال أهل البدع من المعتزلة والخوارج وغيرهم، يأخذون ببعض الأحاديث ويتركون بعضا، يأخذون ببعض الآيات ويتركون بعضا. وكما قال وكيع بن الجراح الرؤاسي: أهل البدع يأخذون الذي لهم ويدعون الذي عليهم، أو يتركون الذي عليهم، كما ذكر ذلك البيهقي أو الدارقطني في مقدمته. قال: وأهل السنة يقولون الذي لهم والذي عليهم، فيجمعون بين الأحاديث. فإن الكفر يأتي في النصوص الشرعية، يأتي بمعنى الكفر الأكبر، ويأتي بمعنى كفر النعمة، يأتي بمعنى كفر دون كفر، وهذا كله من الاستعمالات الموجودة في النصوص الشرعية. فليس للخوارج أن يحصروا هذه الاستعمالات في استعمال واحد فقط وهو الكفر المخرج من الملة، فماذا يصنعون بالأحاديث الأخرى؟ إذن كان نظر منصور ابن عبد الرحمن أنه لم يحدث بالحديث مرفوعا حتى لا يستغله الخوارج. الحديث يدل على حرمة الهروب، هروب العبد من سيده، وأنه بذلك يفعل فعلا كفريا لا يجوز، وهو من أفعال أهل الكفر، فإن استحله استحل هذا الأمر فهو استحلال لمحرم، واستحلال المحرم مخرج من الملة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة.
ثم أورد الحديث بإسناد آخر فيه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث ثقة أخرج له الجماعة عن داود وهو ابن أبي هند ثقة أخرج له الجماعة عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة، برئت منه الذمة. طيب، على القول بأنه مستحل برئت منه ذمة الإيمان، وعلى القول بأنه غير مستحل ومعصية، إذن برئت منه ذمة المؤمنين، فإنه لا بد أن يعاقب، أنه لا بد أن يعاقب، فيكون الذمة هنا معناها الضمان، هي لا يضمن، لا يضمن، وإنما يجب عقوبته بسبب هروبه، بسبب هروبه عن سيده. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان جرير بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة.
ثم ساق بإسناده قال حدثنا يحيى بن يحيى وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي ثقة أخرج له الجماعة عن مغيرة بن مقسم أو ابن مقسم أخرج له الجماعة عن الشعبي قال كان جرير بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، إذا هرب العبد من سيده لم تقبل له صلاة. القبول أخص من الإجزاء، القبول أخص من الإجزاء. طيب، ما الفرق بين القبول والإجزاء؟ القبول هو أن يكون هذا العمل سببا لحصول الأجر من الله سبحانه وتعالى فيقبل منه، وأما الإجزاء فهو سقوط التكليف، أنه يجزئه. أما القبول فهو أو عدم القبول عدم حصول الأجر وإن برئت الذمة وسقط من التكليف. وهذا قد جاء في أحاديث أخرى، من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة أو صلاة 40 يوما، يجب عليه أن يؤدي هذه الصلاة في وقتها. نعم، يجب عليه أن يؤديها في وقتها، تقبل منه لا تقبل منه. لماذا؟ لأنه فعل جرما عظيما، هو إتيان الكاهن، فإن سأله فيكون اللفظ الآخر، قال فإن سأله فقد كفر بما أنزل على محمد، قد كفر بما أنزل على محمد. نعم، فسأله فصدقه، أحسنت، فإن سأله قال فصدقه، فصدقه، هذه فقد كفر بما أنزل على محمد. فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما، إذن يجب عليه أن يؤديها ومع هذا لا تقبل منه. كذلك العبد الآبق لم تقبل له صلاة حتى يرجع، كل الصلاة التي يؤديها غير مقبولة منه. طيب، إن قال هي غير مقبولة مني فلن أصليها، قلنا له العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، صارت أشد، صار الأمر أشد من قضية الهروب من صاحبه. إذن يجب عليه أن يؤديها وهي غير مقبولة منه حتى يرجع، حتى يرجع إلى صاحبه. هذا فيه دليل على حفظ أملاك المسلم، وأن الإسلام جاء بهذا الأمر، فهذا العبد لهذا السيد، ولا يجوز له أن يتصرف بأمره من ذهاب أو إياب أو نحو ذلك إلا عن طريق سيده، فهو من ماله، هو من ماله. وهذا فيه إشارة إلى وجوب حفظ أموال المسلمين. ولذلك كان من الأمور العظيمة والضروريات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها حفظ المال أيضا، حفظ المال. نعم.
شيخنا، جاء عن جرير أن كان لها عبد وأبق وقتله.
قتله. يعني تبقى هذه المسألة، إن ثبت عن جرير كما جاء عن حفصة أنها قتلت بعض السواحر، أو جاء عن غيرهن في مسألة إقامة الحدود، وهذا أمر لابد يعني من التنبيه له. إذا ورد عن صحابي كما ورد عن حفصة أو ورد عن غيرها في قتل السواحر أو نحو ذلك ولم يكونوا من ولاة الأمر، فإن هذا لا يصح. وإن كان هذا اجتهاد، لكن لا يكون الاجتهاد غير صحيح، فإن إقامة الحدود سواء من قتل أو نحو ذلك لا بد أن يكون. ولذلك جاء أن عثمان أنكر على حفصة، جاء أن عثمان أنكر على حفصة، فلا يصح هذا الفعل من إقامة الحدود سواء بالقتل أو بغير القتل، كإقامة حد شرب الخمر أو إقامة حد القذف أو نحوها، إلا من ولي الأمر أو من أنابه ولي الأمر أو جعله مسؤولا عن باب الحدود. نعم، أحسنت.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
نعم. ثم قال حدثنا، وساق الإسناد بحديث آخر، فقال حدثنا يحيى بن يحيى مر معنا قال قرأته على مالك، وهو ابن أنس الإمام، مالك ابن أنس إمام دار الهجر رحمه الله، وأخرج له الجماعة عن صالح بن كيسان وهو ثقة أخرج له الجماعة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو ثقة أخرج له الجماعة، عن زيد بن خالد وهو صحابي جليل قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، والحديبية هو موطن ماء قريب من مكة وإليه ينسب صلح الحديبية، والحديبية بالتخفيف وليس الحديبية، على وجه في اللغة، على وجه في اللغة. قال بعض أهل العلم يقرأها الحذاق بالتخفيف، وإلا فقد ورد أيضا بالتجديد الحديبية. في إثر سماء، السماء هو كل ما علاك، والمراد به هنا المطر، في إثر سماء أي في إثر مطر. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم الصبح في إثر سماء أي بأثر المطر موجود، كانت من الليل، فلما انصرف أي من صلاته أقبل على الناس، انصرف يعني بعد السلام انصرف إلى الناس، انصرف من صلاته، قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هم ما يعلمون الغيب رضي الله عنهم وارضاهم، لماذا يسألهم عليه الصلاة والسلام؟ هذا من شد الانتباه، وقال أهل العلم وفيه أنه يجوز طرح السؤال من باب إيقاظ الفهم والتباحث، الآن يسمى هذا ما أدري إذا كان يعني يقال له العصف الذهني. العصف الذهني أذان؟ العصف الذهني هو يعني أن 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 تعطى الفكرة فيحاول الجميع أن يستنبط منها أمرا أو يبحثون إشكالات أو نحو ذلك أو حلولا لحل معضلة معينة أو لقيام بتحقيق هدف معين. النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ أجاب الصحابة الإجابة التي يقال عنها نصف العلم، قالوا: الله ورسوله أعلم. لأن هذا الباب ليس للتخمين، هو باب غيبي، حديث قدسي، هذا الحديث قدسي. أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وفيه بيان أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بغير علم أو يتقول على الله جل وعلا بغير علم. ولذلك الصحابة قالوا: الله ورسوله أعلم. الآن يقال الله أعلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات عليه الصلاة والسلام، فإذا سئلت عن مسألة فقل الله أعلم، الله أعلم. قال: الله ورسوله أعلم، وهذا فيه حسن الجواب. قال أي الله جل وعلا: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. هذا الحديث قدسي. ما هو الحديث القدسي؟ هو الذي لفظه ومعناه من الله. الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، لا يقال إن لفظه من النبي عليه الصلاة والسلام ومعناه من الله، فإن هذا لا يصح، وهذا متفرع عن عقيدة المتكلمين في مسألة الكلام النفسي. والصحيح أن يقال إن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، فهو يقول قال الله بلفظه ومعناه: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. العباد أو العبودية التي نسبة الله جل وعلا العباد إليه على قسمين: إما أن تكون عبودية عموم أو عبودية تشريف. عبودية عموم يدخل فيها المسلم والكافر، كلهم عبد لله. وأما عبودية التشريف فهي للمؤمنين: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذه لأهل الإيمان. إذن في الحديث عبودية العموم أم عبودية التشريف؟ عبودية العموم. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أي منهم من هو مؤمن ومنهم من هو كافر. ما السبب في هذا؟ هو الآن سيورده. فقال: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته. بفضل الله ورحمته، فضل الله ورحمة الله صفتان لله سبحانه وتعالى. قال: مطرنا بفضل الله ورحمته. قال: فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. مؤمن بي أي بالله سبحانه وتعالى وكافر بالكوكب، لأنه نسب الفضل إلى الله جل وعلا. من الذي خلق المطر ومن الذي أنزله؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال: وأما من قال مطرنا بنوء. ما هو النوء؟ النوء هو سقوط الكوكب أو طلوعه أو نحو ذلك، هذا نوء. قال: مطرنا بنوء كذا. النوء قالوا سقوط الكوكب أو نحوه، أو قالوا هو منازل. القمر له 28 منزلا، فهذه المنازل تسمى أنواء. فمن قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. إذن لو قال قائل أن الكوكب هذا أعطانا المطر، ألا يكون كفرا؟ هذا كفر. لو قال قائل أن هذا النجم سبب لنزول المطر، لا يكون كفرا مخرجا من الملة، لكنه كفر أصغر وشرك أصغر. لماذا؟ هاي مشايخ، لأنه جعل سببا ما ليس بسبب، جعل سببا ما ليس بسبب، وجعل السبب أو جعل سبب لما ليس هو سبب شرعا يكون من الشرك الأصغر ومن وسائل الشرك. إذن معنا هنا ثلاث حالات في نسبة المطر أو في ذكر النوع، في ذكر النوع. إن أراد به أن المطر هو جاء به النجم أو جاء به الكوكب فإن هذا كفر مخرج من الملة، وإن أراد به أن النوع هذا أو الكوكب سبب لهذا المطر فهذا أيضا كفر، لكنه كفر أصغر لأنه جعل ما ليس بسبب سببا. وإن أراد به الظرف كأن يقال أو يقول مطرنا بالمربعانية مثلا، فقالوا هذا جائز لأنه أراد به الظرف ولم يرد به أنه سبب، أراد به ظرف هذا المطر أنه كان بالمربعانية، أنه كان بنجم كذا أو أنه كان بكوكب كذا ونحو ذلك، ولم يرد أنه سبب ولا أنه الموجد لهذا المطر أو الخالق لهذا المطر. واضح؟ إذن هذه الثلاث الصور لابد أن تضبطوها. فقال وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. مؤمن قال مطرنا بنوع، الباء هنا هذه الباء لا يصح أن تكون سببا ولا يصح أن تكون للاستعانة ولا للمصاحبة، ولا للمصاحبة، وإنما يجوز لنا أن نقول مطرنا بوقت كذا وأردنا بذلك الوقت والظرف، أردنا به الظرف ولم نرد به السبب. نعم تفضل. ما يجوز، لأن هذا جعل ما ليس، الله جل وعلا جعل النجوم لثلاثة أمور ليس لها رابع: زينة للسماء، رجوم للشياطين، وهداية للخلق، وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. ثلاثة أمور فقط يستفاد من النجوم: زينة للسماء، رجوم للشياطين، هداية للخلق. إذا قال قائل إذا طلوع هذا النجم سبب لحصول هذا المطر، قلنا دخلت في الأمر الثاني وهو أنك جعلت ما ليس بسبب سببا، ولذلك قد يظهر النجم ولا يحصل هذا المطر، إذن ليس هو سبب، ليس هو سبب شرعي، ليس هو سببا شرعيا. هو ما زال يرتبط بالسبب إذن، فنظره نظر السبب لا يجوز. هو عموما إذا كان إذا كان التدريس من باب أن هذه سبب فهذا ليس بسبب شرعي. نعم.
قال حدثني حرملة بن يحيى وعمر بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي قال المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس، وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى ما قال ربكم عز وجل قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكوكب وبالكواكب.
نعم. ثم ساق بإسناد آخر قال حدثنا حرملة بن يحيى ثقة تقدم معنا عن قال وعمرو بن سواد العامري ثقة أخرج له الجماعة قال ومحمد بن سلمة المرادي ثقة أخرج له الجماعة إلا البخاري والترمذي قال المرادي حدثنا عبد الله بن وهب تقدم معنا عن يونس وابن يزيد الأيلي ثقة أخرج له الجماعة وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى ما قال ربكم قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكوكب وبالكوكب، يعني يقولون الكوكب أعطانا أو بالكوكب أنزل المطر، وكلا الأمرين لا يجوز. نعم.
قال: وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث قال وحدثني عمرو بن سواد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة رضي الله عنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الله الغيث ويقولون الكوكب كذا وكذا، وفي حديث المرادي بكوكب كذا وكذا.
قال: وحدثني محمد بن سلمة المرادي، ساق بإسناده الذي تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من السماء من بركة، وهذا يدل على أن المطر قد يقال عنه بركة، إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الله الغيث. وأكثر ما يأتي لفظ الغيث يأتي في الخير، أو إذا جاء لفظ الغيث فإنه يأتي في المطر الذي فيه خير، بينما المطر لفظ المطر قد يأتي فيما فيه عذاب وقد يأتي فيما فيه نعمة وخير. قال: فيقولون الكوكب كذا وكذا، يعني الكوكب وهبنا أو الكوكب أعطانا أو الكوكب سقانا أو نحو ذلك. نعم.
قال: وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا أبو زميل قال حدثني ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
ثم ساق بإسناد آخر قال: حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال: حدثنا النضر بن محمد وهو الجرشي ثقة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة. قال: حدثنا عكرمة وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم والنسائي وابن ماجة. قال: حدثنا أبو زميل وهو لا بأس به، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. قال: حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. يقول قائل: طيب هذا رواه جرير ورواه أبو هريرة ورواه ابن عباس، هذا يحتمل أنه حصل أكثر من مرة، ويحتمل أن كل صحابي روى وكان حاضرا في تلك الحادثة، فقال: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هنا هذا من قوله صلى الله عليه وسلم، فيما سبق هو من قول الله جل وعلا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. الشاكر هو المعترف بالنعمة، الشاكر هو المعترف بالنعمة، والشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح بخلاف الحمد، الحمد يكون باللسان. قال: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فبالثلاث الأشياء تكون شكر النعمة، يكون بالقلب باعتقاد أن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، وكذلك يكون بالجوارح بطاعة الله سبحانه وتعالى وأداء حق هذه النعم، ويكون باللسان. فقال: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، أي شاكر لله وبعضهم كافر. يعني هذا يدل على أن الواجب على المسلم أن يتحرز في ألفاظه وينسب النعمة والفضل إلى الله جل وعلا، لا يقول: لولا أنني ماهر في القيادة وإلا كان حصل كذا، لولا أن فلان متقن وإلا كان كذا، وإنما نقول: لولا فضل الله جل وعلا، ولولا امتنان الله سبحانه وتعالى علينا، ولو رأى رحمة الله جل وعلا بنا. ولا ينسب الإنسان إلى نفسه الفضل، وإنما هو عبد ضعيف، عبد ضعيف، ولذلك يموت الإنسان على فراشه من غير سبب معروف، وينجو الإنسان من مخاطر عظيمة، وكل ذلك بتقدير الله جل وعلا. فقال هذه رحمة الله، هذا الشاكر يقول هذه رحمة الله، وهذا فيه بيان أنه يقال عن المطر رحمة الله. وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني النجم ذاك عندما صدق فجاءنا المطر، فنسبه إلى النجم أو نسبه إلى الكوكب. قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إلى قولي وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أنكم تكذبون، يعني الله جل وعلا يهبكم المطر هذه الرحمة وأنتم تكذبون الله جل وعلا في النسبة فتنسبونها إلى الكواكب، فتنسبونها إلى الكواكب. نعم، بهذا القدر نكتفي، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل يا عياس. لا يجوز ماذا؟ نعم، لا، إذا علم أنه كذاب هذه قرينة على أنه قد يكون كذب في هذا الأمر، والكذاب أصلا لا يقبل منه حديث، لا يقبل الحديث كما جاء عن الإمام مالك من أربعة، ومنهم وممن يكذب في حديث الناس الذي يقول فعلت ولم أفعل، هذا لا يقبل حديثه، لا يقبل كلامه. جمع شرين، يكون قد جمع شرين، جمع الكذب وجمع أنه من أهل البدع. نعم نعم، حديث ماذا؟ نعم، إذا لا الآن في الحال لا يجب عليها الوفاء، لكن لا تدخل في الحديث لأن ذاك ملك، ملك له، أما هذا استئجار. نعم، فيكون محرم فعلها معصية، لا يجوز. العبد إذا كان مسلما وهرب من كافر ما يجوز له أن يكون عند كافر ابتداء، واضح؟ يعني ابتداء لا يجوز له أن يكون عند كافر. نعم، إذا جعله سببا لا يجوز. نرجع إلى نفس القضية، إذا جعله سببا أن وجود هذا النجم الآن سبب لنزول المطر، وإنما إذا قال في ظرف هذا، يعني في هذا الوقت على العادة ينزل، لكن لم ينسبه إلى النجم، يعني لم يكن صعود النجم أو ظهور النجم سبب لنزول المطر كما يعتقد البعض، يقول ظهر نجم كذا سيأتينا المطر، فهذا جعل ما ليس بسبب سببا. نعم عبد الشهيد. قاعدة عامة، جعل أي شيء سببا وهو ليس بسبب شرعا فإن هذا من الشرك الأصغر. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله.